إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، إخواني وأخواتي في كل مكان، أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مقرأة الإمام نافع. في هذه الحلقة 140 بحمد الله تعالى، مقررنا بإذن الله سوف يكون من سورة النساء من الآية 103 حتى الآية 108 بإذن الله تعالى، ونعلق على الآيات ببعض التنبيهات التي يحتاج إليها قارئ الآيات، وبعد ذلك نشرح قدرا من نظم الدرري اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع مع أول باب اللامات في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. نسعد باستقبال اتصالاتكم على الهواء مباشرة للإخوة من الرجال، ونعرض أيضا مشاركاتهم التي وصلتنا عبر الواتساب، فحياكم الله وبارك فيكم. نبدأ تلاوتنا على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ها أنتم
أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.
صدق الله العظيم. أيها الأكارم، في هذه الآيات الكريمات ننبه إلى بعض التنبيهات. طبعا في هذه الآيات ننبه إلى قوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عن هذا الموضع الذي نحب أن ننبه عليه. كلمة ها أنتم، هذا هو أصل هذه الكلمة، ويجوز فيها لورش من طريق الأزرق وجهان. الوجه الأول هو الذي بدأنا به، ولذلك احنا قرأنا هذه الجملة مرتين. ففي المرة الأولى قرأناها بالإبدال، إبدال الهمزة من ها أنتم، إبدالها ألفا فتصير ها أنتم. لماذا نمدها؟ بسبب السكون الذي جاء بعدها، النون الساكنة التي قبل التاء، هذه النون الساكنة المخفاة سببت لنا المد الطويل 6 حركات في هذه الألف من كلمة ها. فهذا المد يمد بمقدار 6 حركات. لماذا؟ لأن بعده حرف ساكن. هذا الوجه هو الوجه الأول. الوجه الثاني تسهيل الهمزة المفتوحة هكذا، ها أنتم، يعني ها أنتم نحول الهمزة إلى مسهلة ها أنتم. وننبه هنا إلى أمر مهم ودقيق. في هذه الهمزة عندما نسهلها نلاحظ أن الحرف الذي قبلها هو حرف الهاء. بعض الناس عندما يريد أن يسهل يأتي بالهمزة المسهلة ويبدلها هاء، فيقول كأنه يقول ها هنتم. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. وهنا يتبين لنا حذق القارئ ومهارته وإتقانه للتسهيل، لأنه بجواره حرف الهاء سيكشفه هل هو يبدل الهمزة هاء ولا يسهلها بين الهمزة والألف. التسهيل هو نطق الهمزة بينها وبين أصل حركتها. الهمزة مفتوحة نبدلها بين الهمزة والألف، إن كانت مكسورة نبدلها بين الهمزة والياء، إن كانت مضمومة نبدلها بين الهمزة والواو، وهكذا. إذن هذان هما الوجهان الجائزان في كلمة ها أنتم في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. نعم. في قوله تعالى أيضا في هذه الآيات ننبه إلى قوله تعالى أم من يكون عليهم وكيلا، أنها مقطوعة، أم مقطوعة عن من، أم من. ولذلك يجوز لنا إذا ضاق نفسنا أو لأي سبب مثلا من يعني شيء اختباري أو اضطراري في التلاوة، فإن القارئ إذا وقف فقال أم يجوز له ذلك. أما إن كانت مكتوبة موصولة، معنى موصولة يعني همزة مفتوحة وبعدها ميم وبعدين نون على طول، مش أم كلمة من كلمة أخرى، ففي هذه الحالة يعني لا يجوز أن نقطع أو نقف على الجزء الأول إذا كان موصولا. هذه هي الملاحظات في هذه الآيات الكريمات. وننتقل إلى شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لإمامنا ابن بري رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على البيت 87 بعد 100 من أبيات هذه المنظومة المباركة، وهو قول الناظم رحمه الله: غلظ ورش فتحة اللام يلي طاء وظاء ولصاد مهملي إذا أتينا متحركاتي بالفتح قبل أو مسكناتي. هذان البيتان يتكلم فيهما، هما فاتحة الأبيات التي يذكر فيها الإمام رحمه الله أحكام اللامات من حيث التغليظ والترقيق. طبعا هو سيتكلم عن التغليظ فقط، لن يتكلم عن الترقيق، لأننا إذا عرفنا الحالات التي تغلظ فيها اللام عرفنا ما عداها، وهو الحالات التي ترقق فيها اللام. إذن تغلظ اللام في أحوال معينة وما عداها يكون مرققا. طيب لمن هذا الكلام؟ هذا الكلام مختص بورش رحمه الله، ولذلك نص الإمام عليه فقال غلظ ورش. فالباب معقود لأحكام ورش عن نافع رحمه الله تعالى. فنقول اللام تغلظ عند ورش بثلاثة شروط، هذه في زائدة لا ينبغي وجودها. نعم هذه نلغيها. إذن اللام تغلظ عند ورش بثلاثة شروط. من أين أتينا بهذه الشروط؟ من كلام الناظم رحمه الله. يقول الناظم غلظ ورش فتحة اللام، هذا أول شرط، فاللام مفتوحة، هذا الشرط الأول، غلظ ورش فتحة اللام، هذا الشرط الأول. جيد. يلي طاء وظاء، هذا الشرط الثاني، ولصاد مهمل كذلك، هذا هو الشرط الثاني، أن يأتي قبل اللام، يعني اللام تلي هذه الحروف، تأتي موالية تابعة بعد. جيد. فهذه الحروف تكون قبل اللام، صاد أو طاء أو ظاء. إذا أتينا متحركات بالفتح قبل أو مسكنات، هذا هو الشرط الثالث، أن تكون هذه الصاد أو الطاء أو الظاء مفتوحة أو ساكنة، هذه هي الشروط الثلاثة. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأماني يقول وغلظ ورش فتح لام لصادها، يعني بعد صادها، أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا، إذا فتحت أو سكنت، إذا كانت الصاد أو الطاء أو الظاء مفتوحة أو ساكنة، كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل، هذه أمثلة للام المغلظة. نلاحظ الأمثلة معنا، هنا أمثلة مفصلا، لاحظوا بارك الله فيكم، نكبر لكم هذه الأمثلة بعض الشيء حتى تظهر لكم، ها هي مفصلا. لاحظوا اللام هنا مفتوحة. طيب واحد سيسأل ويقول اللام هنا ليست مفتوحة، هي مفتوحة منونة، فهل التنوين هنا يمنع التغليظ؟ لا، التنوين لا يمنع التغليظ أبدا، التنوين لا يمنع التغليظ أبدا، الأمر يعني ليس فيه إشكال. فتكون اللام مغلظة لأنها مفتوحة كما ترون، وقبلها صاد مفتوحة. هنا سؤال، الصاد ليست مفتوحة، هي مشددة بالفتح. نعم لا يضر ذلك، لا يضر ذلك أبدا، سواء شددت الصاد أو شددت اللام، المهم أن الحركة هي فتحة على الصاد كما ترون، فالصاد هنا مفتوحة، فنقول مفصلا أو مفصلا والذين إذا وصلنا. وكذلك انظروا إلى وأصلح، اللام هنا مفتوحة وقبلها صاد ساكنة، فانطبقت الشروط الثلاثة، فنقول وأصلح وأصلح. جيد. كذلك حرف الطاء كما ترون في المثالين، الطاء هنا مفتوحة، وفي المثال الثاني الطاء ساكنة، طلعت وترى الشمس إذا طلعت، طلعت طلعت طلعت، هكذا تغليظ اللام. ما طلع الفجر، اللام تغلظ لأنها مفتوحة وقبلها طاء ساكنة. كذلك مع حرف الظاء، ظلموا ظلموا، وكذلك إن كانت هذا مثال للظاء المفتوحة، والظاء إذا كانت ساكنة نقول ومن ظلم ومن ظلم. جيد. أو وإذا أظلم أظلم، فنغلظ اللام. وظللنا في هذا المثال نغلظ اللام الأولى ولا نغلظ اللام الثانية، ما فيش هنا حتى يرى متعدلة كما فعلنا في بشررنا، لا. وظللنا ظل وجهه مسودا بهذه الطريق. فعلينا أن نغلظ اللام. يطلق على اللام لفظ التغليظ، يطلق على اللام ماذا؟ لفظ التغليظ. أما غيرها من الحروف المفخمة فيطلق عليها لفظ التفخيم. هذا جائز صحيح وهذا جائز صحيح، هذا معنى التغليظ الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى. طيب، ثم قال رحمه الله: والخلف في طال وفي فصالا، أو والخلف في طال وفي فصالا وفي ذوات الياء إن أمالا. هنا لاحظوا في المثالين أو الأمثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله، يقول: إن الخلاف قد وقع في كلمة طال وفي كلمة فصالا. الناظم ذكر كم كلمة؟ ذكر كلمتين. هل قال وما ماثلهما أو ونحوهما؟ لا، لم يقل ونحوهما، فكأن البيت ينص على هاتين الكلمتين دون غيرهما، والواقع أن ذلك غير صحيح، وإنما أراد الناظم أن يمثل بالمثالين على قاعدة، وهي إذا فصل بين هذه الأحرف الثلاثة وبين اللام، الأحرف الثلاثة الصاد أو الطاء أو الظاء، إذا فصل بينها وبين اللام ألف فاصلة، فهل الألف تؤثر ولا لا تؤثر؟ ماذا يقول الإمام؟ يقول: والخلف، معنى الخلف يعني الوجهان جائزان صحيحان، التغليظ لللام أو الترقيق لها، والخلف في طال، فنقول طال أو طال، وفي فصالا فصالا فصالا، الوجهان جائزان، والخلف في طال وفي فصالا وفي ذوات الياء إن أمالا، وفي ذوات الياء إن أمالا، هذا الخلاف الثاني. المهم أن نحن الآن في الشق الأول. لاحظوا ماذا نقول: إذا فصل بين اللام المفتوحة وبين أحد الأحرف الثلاثة ألف فاصلة، وذلك قوله تعالى، وذلك في قوله تعالى طال طال، أفطال عليه، أفطال هكذا، أفطال أو أفطال، نعم أفطال عليكم العهد، أفطال عليكم العهد أمرتم، أفطال عليكم. لاحظوا أننا يعني كلمة طال طال أو أفطال فطال عليهم الأمد مثلا، أيا كان الفاصل لا يضر، أيا كان المثال لا يضر، المهم طاء جاء بعدها ألف وجاء بعدها لام، الطاء مفتوحة وبعدها ألف وبعدها لام مفتوحة، فهل الألف الفاصلة حاجز حصين يمنع من وصول تأثير الطاء إلى اللام؟ هذان وجهان، إما أن يكون ألا نعتد بالألف ونقول هي حاجز غير حصين كأنها غير موجودة فنأتي بالتغليظ وهذا هو المقدم في الأداء، وإما أن لا نعتد بهذه الألف، وإما أن نعتد بهذه الألف نعتبرها ونعطيها حقها ونقول هي ألف لها اعتبارها وفصلت لنا خلاص، لم يعد قبل اللام هنا طاء ولا شيء، إنما صار قبلها ألف، وبالتالي فإننا لا نغلظ اللام فنقول أفطال، وهذا الوجه هو المؤخر في الأداء، الأول عليه أكثر أهل الأداء عن ورش، والثاني هو الذي عليه أقل أهل الأداء، فالوجهان جائزان صحيحان. وكذلك يصالحا بينهما صلحا، يصالحا بينهما صلحا، الوجهان جائزان، ولا يوجد غير هذين المثالين الطاء والصاد، لم يأتي يعني ظاء في هذا الحال، يعني ظاء وبعدها ألف وبعدين لم، هذا لم يأتي في القرآن الكريم. قال: وفي ذوات الياء إن أمالا. هنا نقول ورد الوجهان كذلك، إن وقع بعد اللام المستحقة للتغليظ، ما معنى مستحقة للتغليظ؟ يعني انطبق عليها الشروط، لام مفتوحة قبلها صاد أو طاء أو ظاء، وبعدها ألف متطرفة في مش لازم تكون متطرف، يعني ألف من ذوات الياء ممكن تكون في وسط الكلمة كما سنرى. فماذا نفعل؟ اللام تغليظها لا يتناسب مع التقليل، فماذا نفعل؟ إذا يجوز لنا وجهان، تغليظ اللام مع الفتح، مع فتح ذات الياء، أو تقليل ذات الياء مع ترقيق اللام. انتبهوا، وفي ذوات الياء متى؟ يقول إن أمال. هنا مسألة المتأخرون خالفوا فيها المتقدمين، ولا أدري لماذا حقيقة، وليس هذا الذي قرأت به ولا تلقيته. الذي قرأت به وتلقيته هو كما يقول الناظم هكذا، وعليه نص في النجوم الطوالع وبينه. فلدينا، أنا سأوضحه لكم بالتفصيل. فلاحظوا في اللوحة: وورد الوجهان كذلك إن وقع بعد اللام المستحقة للتغليظ ألف ممالة من ذوات الياء، وهي قسمان، وهي قسمان. الألف اللام التي يأتي بعدها ألف من ذوات الياء قسمان. هذه الألف إما أن تكون في غير رؤوس الآي، ألف عادية فيها الفتح والتقليل في غير رؤوس الآي وهي المقصودة في هذا البيت، وإما أن تكون في رؤوس الآي. ما في رؤوس الآي سنأتي به في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكن الآن نتكلم عن غير رؤوس الآي. وقد وقع ذلك في أمثلة كثيرة، منها مصلا يصلاها، يصلى وتصلى، سيصلى، لاحظوا كلها مع الصاد فقط، لم يأتي في غير الصاد. ماذا، ما هو الحكم؟ نقول الخلاف فيه في حال الأخذ بالتقليل، أما إن أخذ بالفتح فالتغليظ قولا واحدا. إذن خلاصة الأحكام أن عندي كم وجها؟ ثلاثة أوجه مثلا، لا يعني لو كما سنشرحه لكم. إذا كنت أنا أقرأ بقصر البدل فلي في ذوات الياء الفتح، ومع ذوات الياء المفتوحة تغليظ، قال هذا قولا واحدا، لا يوجد خلاف أصلا، لأننا لا نميل، وفي ذوات الياء إن أمال في حال الإمالة. أما إذا لم نمل فأين الإشكال؟ الإشكال هو في تعارض تفخيم اللام وتغليظها مع تقليل ذات الياء، هناك تعارض بينهما، هذا يرفع إلى الأعلى والترقيق التقليل ينزل إلى الأسفل، فهذا هناك فيه تعارض، فيه مشكلة. فماذا نفعل؟ لنا مع توسط البدل، مع توسط البدل في الألفات في ذوات الياء عندنا في أحوال في القرآن، وأنا أقرأ جاءتني ذوات ياء، فماذا أفعل؟ أقرأها بالتقليل. وإذا أتيت على كلمة سيصلى نارا ذات لهب مثلا، أو لا يصلاها إلا لشق، أو نحو ذلك، ماذا أفعل؟ يجوز لي وجهان مع تقليل ذوات الياء في تلاوتي، يجوز لي تغليظ اللام مع الفتح وترقيق اللام مع التقليل. طيب إذا كنت أقرأ بطول البدل، طول البدل وجاءتني ذوات الياء، ماذا أفعل؟ لي في ذوات الياء الفتح والتقليل. فإذا كنت أقرأ بالفتح في ذوات الياء وأتيت على سيصلى نارا، أغلظها قولا واحدا لأنني لا أميل أصلا، فلا يوجد خلاف أصلا. وإذا كنت أقرأ بتقليل ذوات الياء على طول البدل، آتي إلى مثلا يصلاها، فيجوز لي يصلاها أو يصلاها، الوجهان جائزان. إذن الوجهان يأتيان في حال تقليل ذوات الياء الأخرى، أما إذا كنا نفتح ذوات الياء الأخرى فلا خلاف في أن اللام مغلظة قولا واحدا. فليتنبه لهذا بارك الله فيكم. لماذا أقول ذلك؟ لأن بعض أهل الأداء اليوم في المغرب والجزائر والبلاد التي تقرأ بورش يعني، يأتي بالوجهين فيقول مع قصر البدل نغلظ ونفتح، ومع تقليل البدل نرقق ونقلل. لا، أين الخلاف؟ ما هذا لا يوجد إشكال الآن، لم يعد هناك خلاف أصلا، هكذا لا يوجد خلاف. إن أمال هنا الخلاف، نص عليه الناظم ماذا يقول؟ وفي ذوات الياء متى؟ إن أمال. فليتنبه لهذه النقطة بارك الله فيكم. ثم يأتي الكلام إن شاء الله في حلقتنا القادمة عن رؤوس الآي في السور الإحدى عشر رؤوس الآي التي تقلل، فإذا كان فيها يعني ألف مقللة قولا واحدا طبعا، وجاء قبلها لام تستحق التغليظ، ماذا نفعل في هذه الألف؟ هل نفتحها أم لا؟ هذا سيأتي تفصيله مع غيره من المسائل الخلافية. فالخلاصة في هذه الأبيات أن الناظم رحمه الله تحدث في هذه الأبيات عن تغليظ اللام وعن ترقيقها، وبين فيه مذاهب رواة الإمام نافع، وبين أن ورشا رحمه الله الذي اختص بهذا الباب بين أحكام التغليظ سواء كان قولا واحدا أو بالخلاف، فما جاء قولا واحدا ذكره في الأبيات الأولى عندما قال وأغلظ ورش فتحة اللام يلي طاء وظاء ولصاد مهمل إذا أتينا متحركات بالفتح قبل أو مسكنات. هذا المتفق عليه. ثم بدأ في بيان ما ورد فيه الخلاف، فذكرنا في هذه الحلقة حالتين، وهو إذا فصل بين هذه الأحرف الثلاثة واللام ألف، والحالة الثانية في ذوات الياء التي قبلها لام تستحق التغليظ وليست في رؤوس الآي، وسيأتي في اللام الموقوف عليها واللام المغلظة وبعدها ذات ياء من رؤوس الآي في الحلقة القادمة نبين حكمه إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا النظم المبارك، ويعيننا وإياكم على قراءة القرآن قراءة صحيحة كما تلقيت عن أسلافنا المتصلين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه تعالى جواد كريم. فاصل، نعود بعده إن شاء الله لاستقبال مشاركاتكم، فابقوا معنا.
السلام هو الأمان والاطمئنان، وهو أقصى ما يتمناه الإنسان وغاية ما ترجوه البشرية. ومن سمو الإسلام أن جعل السلام تحية بين أهله، يزيد المحبة والمودة ويذهب البغضاء والشحناء. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام مع كونه أدبا نبويا فهو ذكر لله تعالى، ويثاب العبد عليه بكل جملة من السلام بعشر حسنات. وإلقاء السلام سنة ورده فرض على الكفاية. وللسلام آداب، منها أن يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. فإذا تساوى المتلاقيان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. استحباب تكرار السلام ثلاثا إذا كان الجمع كثيرا أو شك في سماع المسلم عليه، الجهر بإلقاء السلام وكذلك الرد. قال النووي رحمه الله: وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد. ومن آداب السلام إلقاؤه على من تعرف ومن لا تعرف، فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويشرع السلام للماشيين إذا حال بينهما حائل والتقيا ولو تكرر ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. ويستحب السلام عند دخول البيت، وذلك إذا كان مسكونا، فإذا كان خاليا فقد استحب بعض أهل العلم أن يسلم الرجل على نفسه. ومن آداب السلام إلقاؤه على الصبيان لتعويدهم وبيان تقديرهم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
حياكم الله أيها الأكارم، بعد هذا الفاصل نبدأ بعرض المشاركات التي معنا، وأول مشاركة من أبي علي من سلطنة عمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
بارك الله فيك يا أبا علي، ومدودك قصيرة أيها الفاضل. ورش من طريق الأزرق يمد 6 حركات، فقصرت منفصلا من المنفصلات والباقي مددته 4 حركات فقط، وهذا لا يصح، فتنبه لهذا أخي الكريم. أيضا نأخذ مشاركة أبي معاذ من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
بارك الله فيك أبا معاذ. أخي الكريم، ولا تكن للخائنين بالنون، لا ولا مش ولا تكو، ولا تكن للخائنين خصيما، هكذا. عندك أيضا وترجون، حرف الراء سكنه جيدا، لا تقلقل الراء، لا تقل وترجون هكذا، الراء قلقلت منك، ثبت الراء، احرص على ثبات السكون كويس. بارك الله فيك. نأخذ اتصالا هاتفيا من منذر من تونس. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا يا منذر، كيف حالك يا أخي الكريم؟
بخير يا أخي، بخير والحمد لله.
بارك يا الله مرحبا فيه. بأخينا الغالي، تفضل.
بارك الله فيك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.
بارك الله فيك، وانتظرت أن تبلغ إلى هذا الموضع حتى أسمع منك وأنبه إلى مذهب قالون في كلمة ها أنتم. فورش رحمه الله يحذف الألف أصلا كلمة ها أنتم، هذا أصلها ها تنبيه أنتم كلمة أنتم، فالألف التي بعدها محذوفة عند ورش، أما عند قالون باقية، وبالتالي يقول ها أنتم. هذه الهمزة من أنتم مسهلة، ها أنتم ها أنتم هؤلاء جادلتم، هذا بالنسبة لي الهمزة مسهلة وقبلها ألف. طيب مذهب قالون في المد المنفصل إما أن يمد حركتين أو يمد أربع حركات، الوجهان جائزان. فإذا مد حركتين فها أنتم مع هؤلاء لا يوجد فيها إشكال، حركتان في ها أنتم وحركتان في هؤلاء. وأما إذا مد المنفصلة أربع حركات فكلمة هؤلاء هذه أربع حركات اتفاقا. نأتي إلى ها أنتم، الهمزة هنا هي سبب المد، يعني لماذا نمد نحن؟ لوجود الهمز. طيب هذه الهمزة ضعفت بالتسهيل، هل يبقى المد أم يذهب؟ يبقى المد أو يذهب، الوجهان جائزان. فالمد مقدم فنقول ها أنتم هؤلاء، أو يذهب المد في ها أنتم يكون حركتين فقط وهؤلاء يكون أربع حركات. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، هكذا. فالأوجه صارت كم؟ صارت ثلاثة أوجه لقصر ها أنتم وقصر هؤلاء، ولقصر ها أنتم مع كله مع التسهيل في ها أنتم، لقصر ها أنتم مع توسط هؤلاء، ولتوسط ها أنتم مع توسط هؤلاء. هذه هي الأوجه الثلاثة مرة أخرى، قصر الأول والثاني، قصر الأول وتوسط الثاني، توسطهما. لكن لا يجوز، لا يجوز توسط الأول وقصر الثاني، لا يجوز، لأن احنا هكذا نكون مدين الألف اللي بعدها همزة ضعيفة ولم نمد الألف اللي بعدها همزة قوية، كيف يكون ذلك؟ يعني مددنا لأجل همزة ضعيفة ولم نمد لأجل همزة القوية، لا يمكن ذلك. لكن العكس ممكن، نمد لأجل الهمزة القوية لكن مع الهمزة الضعيفة بسبب التسهيل لا نمد، فهذا جائز وهذا جائز. انتبهوا بارك الله فيكم لهذا الحكم المهم في رواية قالوا. نأخذ هذا الاتصال من أبي محمد من الجزائر. السلام عليكم. أبو محمد من الجزائر، السلام عليكم. طيب نأخذ مشاركة من مشاركات الواتساب، معنا يوسف الكوازي من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
بارك الله فيك يا يوسف. تنبه إلى ما يلي أخي الفاضل في قوله تعالى واستغفر الله. انظر كيف نطقت أنا الغين، غين ثابتة يا أخي، مسك نفسها. ها يا يوسف لا تقلقل، لا تقول واستغفر لماذا استغفر ليه؟ واستغفر الله، شد الغين امسكها كويس. كلمة شد مش معناها شدد يعني، لا معناها ثبت سكونها، لا تجعلها تتقلقل منك، اربط الصواميل ماشي. أيضا عندك إن الله كان غفورا رحيما، ليه رحيم؟ هذا زائد عن حركتين، مد طبيعي، مد أكثر من حركتين كيف؟ هذا لا يجوز، فتنبه لهذا. أيضا عندك ضعف في التفخيم في خوانا نثيما، خا خا مش خا خا خا، هذا ضعيف، فخم كويس والتفخيم إلى داخل الفم، خوانا نثيما هكذا. أيضا لا تفخم النون بسبب مجاورتها للام المفخمة في قوله تعالى من الله، منا منا نا نا الله، ليه بتقول نا؟ عشان الله، من الله غلط، منا نا نا، رقق النون واحرص على ذلك. ولا يستخفون من الله وهو معهم، ولا يستخفون من الله من الله هكذا. أيضا لا تقلقل الراء كما نبهتك إلى ثبات الغين في واستغفر الله. أيضا عندك لا في كلمة يرضى لا تقول يرضى من القول، لا يرضى من القول، ثبت الراء لا تجعلها تتقلقل منك، توكل على الله. معنا حاتم من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تقولوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يقول عليهم وكيلا.
بارك الله فيك يا حاتم. حاتم قرأ بطريق الأصبهاني عن ورش وأجاد وأحسن في واستغفر الله، رقق التاء لا تقول واستغفر الله. بارك الله فيك. نأخذ مشاركة بدر من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
بارك الله فيك يا بدر. رقق الذال يا حبيبنا، لا تقل أعوذ بالله، أعوذ ذو رقق ذو مرققة. وكذلك في التفخيم عندك فيه مشكلة، ضعيف جدا، نريد أن نزيد في التفخيم. اسمع الأمثلة، عندما قلت الرجيم فخم بارك الله فيك، في ابتغاء لا تقل في ابتغاء، هذا التفخيم غلا صح، غاء، شايف الفرق كيف هو كبير، في ابتغاء القوم للخائنين خصيما، هكذا الله لما تفخم جيد. أيضا عندك إشكالية يسيرة في أزمنة المدن غير مضبوطة، أضبطها كويس، أضبط الست حركات ضبطا جيدا ووازن المدود زي بعض، الستة ستة ستة كله نفس الزمن متطابق، مش واحد طويل واحد قصير، هذا لا ينبغي. أشكرك يا بدر. مشاركة من عبد الغني يحياوي من إيطاليا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
أخي عبد الغني، الجيم تحتاج إلى مزيد من الشدة. ما معنى الشدة؟ يعني ألا يصير صوتها رخوا، هذا مصطلح تجويدي، يعني لا تقول أج وإنما تقول أج هكذا، فتقول وترجون من الله ما لا يرجون، لا تقول وترجون من الله ما لا يرجون. ها؟ هذا واحد. اثنان، عندك همس زائد في التاء بعض الشيء، همس زائد بعض الشيء، فقلله بارك الله فيك. بين السين من التاء واستغفر، لا شفت الهمس، جعل التاء مع السين متقاربات وأنت تلفظ بالهمس من بين الأسنان وليس من خلف الأسنان، تا 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 هذا صوت التاء، لكن تا 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 هذا ليس صوتا صحيحا. واستغفر الله تا تا، فانتبه هكذا، وميز السين من التاء في اللفظ بإعطاء التاء شدتها بارك الله فيك، كما يقول الإمام ابن الجزري وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة بارك الله فيك. شكر الله لكم جميعا أيضا أيها الأكارم متابعتكم لهذه الحلقة وغيرها من الحلقات. نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع. مقرر تلاوتنا إن شاء الله في الحلقة القادمة من سورة النساء من 109 إلى 114. استعدوا، أرسلوا تلاواتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.